دعائي فرحة صاف مداها يظلل دوحتي أن اتجهت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم مع باب جديد من أبواب السعادة، ونسأل الله تعالى أن يسعدنا وإياكم في الدنيا وفي الآخرة. واليوم باب من أبواب السعادة دلنا عليه صحابي جليل من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، واحد من أهل القرآن، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساقه في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد، كما وضح وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصى صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ عنه القرآن، فهو من الذين جمعوا القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال سيدنا ابن مسعود؟ وعلى ما دلنا من أبواب السعادة؟ روى الإمام مسلم في صحيحه عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: السعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره. هذا كلام حكيم ألقاه الله تعالى على لسان سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهذا من الحكمة التي يؤتيها الله سبحانه وتعالى من يشاء. كلمات يسيرة، كلمات معدودة، لكن فيها باب عظيم من أبواب السعادة، لو دخل منه الإنسان المسلم لانتفع ولسعد في الدنيا والآخرة. ما معنى السعيد من وعظ بغيره؟ السعيد وهو الإنسان الذي رضي الله عز وجل له السعادة ووفقه الله سبحانه وتعالى إليها، هو من يتعلم من سير من سبقه، فيتعظ بغيره، فيرى المخطئين ومصائرهم فيعتبر بما فعلوا فلا يخطئ مثل خطئهم، ويرى الصالحين وسيرهم وسيرتهم الحسنة وعاقبتهم الحسنة فيعمل مثلما عملوا، ولا يكرر أخطاء من سبقه، ولا يبعد عن طريق المفلحين. ولذلك قالوا في الحكمة وفي المثل، هذه الكلمة صارت مثلا لكن الحكماء أضافوا إليها يعني شطرا آخر، فقالوا: السعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ به غيره. الشقي الذي تنكب طريق السعادة وابتعد عن طريق السعادة هو الذي كرر أخطاء من سبقه ولم يعتبر بمن سبقه، ويعني سار في طريق الضلال وعصى الله عز وجل، فكانت نهايته سيئة، ولما كانت نهايته سيئة صار عبرة لمن يعتبر، ووعظ به غيره وصار عبرة للناس. إذن الإنسان العاقل هو الذي يتعظ بغيره ويأخذ العبرة من غيره، وهذا لعله مستفاد من قول الله عز وجل في ختام سورة يوسف: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. من يتعظ بالعبرة ومن يتعظ بغيره ومن يأخذ العبرة ممن سبقه هم أولو الألباب، هم أصحاب العقول الراجحة. ولذلك قبل هذه الآية بآيات يسيرة الله عز وجل يخبرنا عن هؤلاء الذين لا يعتبرون بغيرهم ولا يتعظون بغيرهم. قال: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كم من آية تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وهم معرضون عنها، وكم من آية وعبرة في قصص السابقين وهم أيضا معرضون عنها ولا يتعظون بها. وجاءت هذه الآيات في ختام سورة يوسف لتعلمنا أن هذه القصص ما جاءت للتسلية، هذه أحسن القصص. الله تعالى قصها علينا لنتعلم، تعلم من أخطاء إخوة يوسف الذين حسدوا وتآمروا وظلموا، وكانت عاقبتهم أن احتاجوا إلى من ظلموه وتآمروا عليه. نتعلم من أخطاء امرأة العزيز التي يعني افترت على يوسف الكذب وظلمته، وما كانت العاقبة إلا أن نصره الله تعالى عليها ويعني وضح وبين براءته. نتعلم من خطأ العزيز زوجها ومن حوله الذين سجنوا يوسف عليه السلام ظلما ثم احتاجوا إلى علمه في النهاية. نتعلم من أخطاء هؤلاء فلا نفتري ولا نظلم ولا نحسد ولا يعني نرتكب ما حرم الله عز وجل، لأن عاقبة هذا كله يعني لأن عاقبة هذا كله صارت في النهاية إلى لا شيء. ونتعلم من سيرة سيدنا يوسف وإحسانه وصبره على المحن حتى نصره الله سبحانه وتعالى، نتعلم من هذا، نتعلم العفو والصفح والتسامح وعلو الهمة والنفس الكبيرة التي لا تقف عند سفاسف الأمور، نتعلم كل هذا من سيدنا يوسف. نتعلم من سيدنا يوسف الوفاء وحفظ الجميل للعزيز يوم أن رفض أن يخونه في أهله وفي زوجته. العبرة، أن يأخذ الإنسان العبرة ممن سبقه، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والسعيد من وعظ بغيره، السعيد من قرأ هذه السورة وغيرها من قصص القرآن الكريم فرأى مصائر الظالمين ومصائر العاصين فابتعد عن الظلم والمعصية وقال: أنا لو سرت خلفهم ومشيت في هذا الطريق سيصيبني ما أصابهم. لماذا؟ لأن الله تعالى له في الكون سنن لا تتبدل ولا تتخلف. من سنن الله عز وجل أن من نصر الله نصره الله سبحانه وتعالى، وأن من أطاع الله عز وجل فتح الله عليه بركات من السماء والأرض. من سنن الله سبحانه وتعالى أن من كفر بالله عز وجل خذله الله، وأن من عصى الله وتعدى حدود الله سبحانه وتعالى كانت العقوبة له في الدنيا قبل الآخرة. هذه سنن لا تتبدل ولا تتخلف. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. والله سبحانه وتعالى يقول في الآية الأخرى: ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هكذا وضح الله سبحانه وتعالى لنا. فإذا كان الله له سنن وقوانين تطبق على المطيع وتطبق على العاصي، فإياك أن تسير خلف العصاة وتظن أنك ستنجو. لا، سيصيبك مثل ما أصابهم. ولا تتكاسل عن طريق أهل الطاعة وتقول: أين أنا من أهل الطاعة؟ سر خلفهم وسينالك من البركات مثلما نالهم. ولذلك سيدنا شعيب لما أرسله الله تعالى إلى قومه أتاهم ودعاهم إلى الله عز وجل وقال لهم فيما قال: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. شوف وكأنه يقول له خذوا العبرة ممن سبقكم، السعيد من وعظ بغيره والشقي من ظل على طريق المعصية حتى يهلك فيصير عبرة لغيره. السعيد من وعظ بغيره، يقول لهم لا يجرمنكم شقاقي على أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، كل هؤلاء كانوا قبلكم وعصوا رسول ربهم فجاءهم العذاب، وما قوم لوط منكم ببعيد. يعني إن فعلتم مثل فعلهم ولم تتعظوا بهم ولم تأخذوا العبرة منهم سيصيبكم مثل ما أصابهم. لكنهم صموا آذانهم ولم يستجيبوا له، فكانت العاقبة أن أصابهم مثل ما أصابهم، أخذتهم الصيحة كما ذكر القرآن الكريم. هكذا السعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ به غيره. والشقي من لم يتعظ بغيره، الشقي من سار خلف طريق العصاة وقال لا لن يصيبني مثل ما أصابهم، أنا سأنجو، أنا الوحيد الذي سأنجو. ولذلك قالوا أيضا ليست العبرة فقط والاتعاظ من قصص الأنبياء، وإنما العاقل هو الذي يتعظ بمن حوله ويرى الدروس المستفادة في الناس من حوله ويتعلم من أخطائهم حتى لا يصيبه مثل ما أصابهم. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قالوا إنه كان ممن حرموا الخمر على أنفسهم في الجاهلية قبل الإسلام، يعني لسه لا دخل الإسلام ولا نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل بعد قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ومع ذلك هذا الرجل العاقل سيدنا أبو بكر حرم الخمر، قال أنا لن أشرب الخمر أبدا وحرمها على نفسي. لماذا؟ قالوا من الأسباب التي جعلته يفعل ذلك إنه مر على رجل سكرا يلعب في العذرة، يعني أعزكم الله يلعب في القازورات وفي الفضلات ويأخذ القازورات ويقربها إلى فمه فإذا وجد ريحها أبعدها عن فمه، فنظر إليه أبو بكر رضي الله عنه نظرة إشفاق وقال إن هذا لا يدري ما يفعل وحرمها على نفسه، قال لا أشربها أبدا الخمر. يعني سبحان الله إنه ترى الإنسان يفعل شيئا فتترك هذا الشيء لأنه تخيل نفسه مكانه، يعني أنا لو شربت الخمر سأكون مثل هذا، سأصير بعد أن كنت عاقلا أقول كلاما حكيما للناس والناس يحترمونني سأصير هكذا يسخر الناس مني ويضحكون علي، لا أنا لا أفعل ذلك أبدا. فحرم الخمر على نفسه، والسعيد من وعظ بغيره. الإنسان كذلك لما يقرأ الحوادث التي تنشرها الصحف، من شرب الخمر أو المخدرات بأنواعها فارتكب جريمة قتل، من شرب الخمر فغاب عن وعيه فاغتصب محارمه، من ومع ذلك هو يسير في هذا الطريق ويشرب المسكرات ويشرب المخدرات ويقول لك لا أنا معقول هبقى زي ده؟ مش ممكن، لا ده هذا سفيها، إنما أنا أشرب ولا أغيب عن الوعي، أشرب ولا أسكر. نعم، هي هذه خطوات الشيطان اليوم، أنت تفعل ذلك لكن مع الإدمان ومع التكرار وستصير أسوأ من هذا الذي تسخر منه أنت الآن، وهو كان في بدايته مثلك أنت الآن. فالسعيد من وعظ بغيره، لا تنتظر حتى تصير مثل هذا، وإنما قف عند حدود الله سبحانه وتعالى. السعيد من وعظ بالناس الذين حوله فيتعلم من أخطائهم ولا يكرر مثل ما فعلوا ولا يكرر أخطاءهم. قالوا كذلك السعيد من وعظ بغيره إنه يتعلم من أخطاء نفسه، من أخطاء نفسه. ولذلك قال بعضهم السعيد من وعظ بأمسه. يبقى عندنا السعيد من وعظ بغيره والسعيد من وعظ بأمسه. يعني إيه بأمسه؟ إنه يعتبر بأخطائه هو ولا يكرر أخطاءه، اللي هي إيه؟ إنه يتعلم من أخطائه التي فعلها سابقا فيحاول أنه يجتنبها. يبقى عندنا السعيد من وعظ بغيره فيرى الناس يخطئون فلا يخطئ مثل ما أخطأ. وسيدنا عيسى بن مريم يروى عنه أنه قيل له ممن تعلمت الأدب؟ قال لا أحد، لكني كنت أرى أخلاق أهل الجهل والسوء فأجتنب هذه الأخلاق. واحد كذاب أقول يا هذه صورة بشعة أنا لن أكذب، واحد يسخر من الناس ولا يتكبر على الناس يا هذه صورة بشعة أنا لن أفعل ذلك. يتعلم من أخطاء الغير. ثم السعيد من يتعلم من أخطائه هو، لا يكرر نفس الأخطاء. عملت الخطأ وكانت نتيجته سيئة، لا تكرر الخطأ وتقول إنه ستختلف النتيجة. هذا هو يعني نوع من الغباء والعياذ بالله، أن تفعل نفس المقدمات وتنتظر نتائج أخرى. لا، هو نفس الخطأ سيؤدي إلى نفس النتيجة. فتعلم من أخطائك، ومن أخطائنا نتعلم كما قالوا. واحد من العرب قبل الإسلام برضو كان حرم على نفسه الخمر في الجاهلية، وده لكن أسلم ولا شيء. قيل له لما حرمت الخمر؟ قالوا إنه شرب المسكرات ذات يوم ورجع إلى بيته ليس معه عقله، العقل غائب خلاص. والعقل هذا أغلى شيء عند الإنسان. وكان الحسن البصري عليه رحمة الله يقول لو كان العقل يشترى لتغالى الناس في ثمنه. لو العقل كان قطعة غيار للإنسان يعني وبيباع ويشترى كان يبقى أغلى شيء في الدنيا. فكيف بإنسان أعطاه الله هذا العقل الغالي، أعطاه مجانا بلا ماذا دفعنا ليعطينا الله عز وجل العقل؟ لا شيء، هبة من الله عز وجل، منحة من الله سبحانه وتعالى. فيا عجبا لعبد أعطاه الله العقل مجانا وأعطاه الله تعالى المال هبة منه، فذهب يشتري بماله ما يذهب به عقله. ما في يعني أضل من هذا والعياذ بالله. يعطيك الله نعمتين فبنعمة تدمر الأخرى، بدل ما بهذه النعمة تنمي الأخرى ويعني تصلحها وكذا وتثقفها وتنورها وتعلمها، لا راح يدمرها. فهذا الرجل العربي في الجاهلية شرب المسكرات، رجع إلى بيته وجد أخته أمامه. هل السكران يفرق بين زوجته وأخته وابنته وعمته وخالته؟ لا، السكران لا يميز، السكران أمامه أنثى فأراد أن يعتدي عليها فدفعته عن نفسها حتى يعني جرحت وجرح هو من شدة يعني التدافع بينهما حتى وقع على الأرض ودفعته عن نفسها ولم يفعل ما أراد. وفي الصباح وجد أخته يعني بعد ما أفاق بقى وجد أخته يعني قد يعني جرحت وكذا في وجهها. قال من فعل بك هذا؟ لأفعلن به كذا وكذا. قالت له أنت الذي فعلت ذلك. كيف؟ قالت رجعت وقد أثرت عليك الخمر ورجعت سكران وأردت كذا وكذا، لكن دفعتك عن نفسي حتى أصبت هكذا وأصبت أنا. فقال والله لا أشربها بعد اليوم. ده عمل إيه ده؟ ها؟ وعظ بأمسه، تعلم من أمسه وقال لا أكرر هذا الخطأ أبدا بعد اليوم. السعيد من وعظ بغيره، والسعيد من وعظ بأمسه كما قال العلماء. ثم العلماء يقولون ينبغي على الإنسان كذلك أن يتعظ بمصير من حوله، يعني أنه يتعظ بموت الناس حوله. بمعنى كم منا من دفن أباه وأمه وأخوته، بل كم منا من دفن أبناءه وأقاربه ومع ذلك لا يتأثر، سلوكه كما هو لم يتغير. هذا معناه أن العبرة لم تصل وأن الرسالة لم تصل. كم من أناس عقلاء كان موت الناس حولهم سببا في تحويل حياتهم تحويلا كليا 180 درجة. بعد ما كان يمشي في طريق الضلال، مات أبوه، مات أخوه، مات، شهد حادثة، شهد إنسان يحتضر، فتحول تماما إلى طاعة الله عز وجل ووصلته الرسالة. والسعيد من وعظ بغيره. الحسن البصري عليه رحمة الله مرض جار له فذهب لزيارته فوجده في الاحتضار، وجده في سكرات الموت، فلما رجع من عنده وجد أهله قد أعدوا الطعام، وقالوا هلما إلى الطعام، فقال لهم يا أهله عليكم بطعامكم، لقد رأيت مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقاه. ولهم أنا شفت مشهد وأنا على يقين إن أنا سأكون في هذا المشهد بعد قليل أو كثير، طال العمر أو قصر، فأنا لا أزال أعمل لهذا المشهد حتى ألقاه. أنا استيقظت. طب وهو كان الحسن البصري في غفلة؟ لا، استيقظ أكثر وبدأ يعد العدة ووصلته الرسالة. يعني هذا هو المشهد. هذا معناه يعني هنحرم الطعام على أنفسنا؟ لا، ما حدش بيقول إن احنا هنعمل تماما زي الحسن البصري، لكن احنا بنتعلم. بمعنى إنه هو لما قال عليكم بطعامكم، هو ما ترك الطعام يعني حتى مات، هو أكل وشرب، لكنه يعني كان متأثرا وقال هذا مشهد لن أنشغل عنه بعد اليوم، لا بطعام ولا بشرب. إحنا بقى نقول لن أفعل هذه المعاصي وسأظل أستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، لأني رأيت إنسانا يحتضر، لأني شيعت جنازة. كانوا يقولون إذا وليت أمور قوم ليلة فاعلم بأنك بعدها مسؤول، وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. كانوا يقولون عبد الرحمن ابن زيد ابن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهم، عبد الرحمن ابن زيد ابن معاوية قالوا كان من الناس اللي هم رجال عبد الملك ابن مروان، وعبد الملك ابن مروان كان أمير المؤمنين وكان يحكم دولة عظمى في هذا الزمان، وكانت له هيبة ومهابة يعني كبيرة جدا. ومات عبد الملك ابن مروان، وكان عبد الرحمن ابن يزيد كان من رجاله، من رجاله يعني من المقربين إليه. فلما مات عبد الملك ابن مروان ودفن وانصرف الناس عن قبره، وقف عبد الرحمن هذا على قبر عبد الملك ابن مروان وقال يا عبد الملك، أنت الذي كنت تعدني فأرجوك وتتوعدني فأخافك، لم تخرج من الدنيا إلا بثوبيك، وليس لك منها إلا أربعة أذرع في ذراعين، مترين في متر يعني، كل ده اللي أنت خرجت به من الدنيا، وبعد الهيبة والأمر والنهي لا صوت لك يفعل بك هكذا. وأخذ العبرة من هذا المشهد ورجع وتفرغ لعبادة ربه سبحانه وتعالى 180 درجة. الرسالة وصلت فحولت المشهد كله. والسعيد من وعظ بغيره. وأقبل على العبادة حتى لامه أحد أقاربه في هذا. دخل عليه واحد من الأقارب وقال له يعني ما هذا الذي تفعل بنفسك، ولماذا تجتهد في العبادة كل هذا الاجتهاد؟ فقال له يا أخي إني سائلك فأخبرني، أنا هسألك بعض أسئلة جاوبنا عليها. قال اسأل. قال له عبد الرحمن يسأل هذا الذي يلومه، قال يا أخي أترضى عن حالك هذه للقاء الله للموت؟ الحال اللي انت عليها الآن ترضاها للقاء الله؟ يعني لو جاءك الموت اليوم تكون مبسوط؟ انت مستعد؟ قال له لا. قال له فهل عزمت على التوبة؟ طيب مش عاجبك الحال اللي انت عليه، طيب جميل، ادي اول خطوة في طريق العلاج، لكن هل عزمت على التوبة تنتقل من هذه الحالة الى حال اخرى؟ قال له لا. قال له طيب هل هناك دار نعمل فيها صالحا غير هذه الدار؟ لما نموت هنروح دار اخرى ممكن ان احنا نعمل فيها الصالحات؟ قال له لا. قال له هذه حال ما اقام عليها عاقل. عبد الرحمن بن يزيد بيقول له كده، هذه حال ما اقام عليها عاقل. الحال اللي انت عليها دي مش انت اللي بتلومني، انا اللي الومك. لن تراضي عن حالك بمعنى انك انت مقصر، ومع انك مقصر ما نويتش التوب، وما فيش فرصة تانية تعوض غير هذه الحياة التي نحياها، ومع ذلك انت مصر على حالك لا تتغير. هذه حال ما اقام عليها عاقل. وكأنه يقول اما انا فقد اخذت العبرة بمن سبقني او ممن سبقني، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب أصحاب العقول. السعيد من وعظ بغيره. هكذا يبقى إذن الإنسان العاقل هو الذي يستعد للقاء الله عز وجل، ولما يرى مشهد جنازة أو زيارة قبر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ثم قال فزوروها فإن فيها عبرة. فإن فيها عبرة، فيها اتعاظ. أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمحتقر، وأين المذل بسلطانه، وأين العزيز إذا ما قدر. هذه أبيات قالها رجل صالح. قال فسمع هاتفا يقول له تفانوا جميعا فلا مخبر، وبادوا جميعا وباد الخبر. فيا سائل عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر؟ يا سائل عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر؟ أليس لك في هؤلاء عبرة فتستيقظ وتكون من السعداء الذين يتعظون بغيرهم؟ ولذلك أحد الشعراء يعني تخيل نفسه قد مات، وكأنه يرسل رسالة من تحت الأرض إلى هؤلاء الذين يعيشون فوق الأرض، يقول لهم يا من على الأرض تختالون في مرح وفي ابتهاج وتغترون بالمال، قد كنت قبلكم أزهو بزخرفها وقد عقدت عليها كل آمالي، فهاجمتني جيوش الموت كاسرة بشر سهم أتى في القلب قتالي، وكان يجلس جنبي حين حشرجتي خلاصة الصحب والأحباب والآلي، فما استطاعوا لرد العمر ثانية وما استطاعوا سوى حزن على حالي، واجتهد أهلي في غسلي لتوريتي وقد أعدوا لحملي كل حمالي، نزلت في القبر لا أم تؤانسني ولا أبي بل ولا عمي ولا خالي، وبان لي بغتة ما كنت أجهله وحل بالقبر ما لم يأتي بالبال، يا من على الأرض، موتي عبرة لكم، وحالكم يا رفاقي مثل أحوالي. إن المؤمل في الدنيا وزينتها كخازن ماءه في جوف غربالي. إن المؤمل في الدنيا وزينتها كمن بنى بيته في أرض زلزالي. يا من على الأرض، موتي عبرة لكم، وحالكم يا رفاقي مثل أحوالي. السعيد من يتعظ بهذا ويعلم أنه لا بد ميت فيعمل للقاء الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على القبر قال: يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا، يعني اجتهدوا واعملوا لمثل هذا المشهد ولمثل هذا اليوم الذي ستدفنون فيه. وكانوا يقولون: ميت الغد يدفن ميت اليوم، ميت الغد يدفن ميت اليوم. نعم، الذي يدفن ميت اليوم هو الذي سيموت غدا، فينبغي عليه أن يعتبر وينبغي عليه أن يتعظ. العبرة لمن؟ يعني من الذي ينتفع بالعبرة؟ فيه أناس كثيرون تحدث أمامهم عبر كثيرة جدا، لكنهم يصمون آذانهم ويغلقون عقولهم ولا يتعظون. إنما رب العالمين سبحانه وتعالى قال: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. لما قص علينا قصة موسى عليه السلام لما ذهب إلى فرعون، وفرعون أبى واستكبر وقال: أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الذي ينتفع بالعبرة هو الذي يخشى الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، يعني أصحاب العقول. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. العبرة ينتفع بها أصحاب العقول وأصحاب القلوب اليقظة، فكونوا من هؤلاء حتى لا نصير نحن عبرة لغيرنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من السعداء الذين يتعظون بغيرهم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى. عشنا هذا اللقاء مع باب من أبواب السعادة دلنا عليه سيدنا عبد الله ابن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين قال لنا: السعيد من وعظ بغيره. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من السعداء، وإلى لقاء آخر إن شاء الله مع باب جديد من أبواب السعادة. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأدمنت الدعاء واليقين بأني بالجواد البرات قصر